وقول الله أصدق كل قيل ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-26-28 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من نور القرآن، يأتيكم في الساعة 6:24. معالم النور يأتيكم في الساعة 6:41، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 7:08 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، حديقة الأطفال، في الساعة 7:15 ولمدة 30 دقيقة. تستمعون إلى برنامج على باب ملك عظيم في الساعة 7:49. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. في 8:15 يأتيكم برنامج شعراء أهل المودة، يليه من المكتبة الإيرانية. من فيض أهل المعرفة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:46 وعلى مدى 9 دقائق. أحبتي أتمنى لكم أجمل اللحظات في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الرابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة. الإمام الباقر عليه السلام.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع العزيز، ومرحبا بك في لقاء آخر من لقاءاتنا القرآنية في رحاب سورة من كلام الله المجيد، منهج حياتنا على هذه الأرض، مع سورة النازعات، وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالساهرة.
صدق الله العلي العظيم. مستمعي الأعزاء، سورة النازعات نموذج من نماذج الجزء 30 من القرآن لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة بهولها وضخامتها وأصالتها في التقدير الإلهي لنشأة هذا العالم الإنساني، والتدبير العلوي لمراحل هذه النشأة وخطواتها على ظهر الأرض وفي جوفها، ثم في الدار الآخرة التي تمثل نهاية هذه النشأة وعقباها. قيل في تفسير المقطع الأول من السورة والنازعات غرقا والناشطات نشطا، إنها الملائكة نازعات لأرواح الكافرين نزعا شديدا، ناشطات منطلقات في حركاتها، سابحات في العوالم العليا، سابقات للإيمان أو للطاعة لأمر ربها، ومدبرات ما يوكل من الأمور إليها. وقيل إنها النجوم تنشط في مداراتها وتتحرك متنقلة من منزل إلى منزل، وتسبح في فضاء الله سبحانه وهي معلقة به، وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها مما يؤثر في حياة الأرض ومن عليها، وهو ما ينشئ هزة في الحس البشري وتوجسا في شعوره يوم ترجف الراجفة، وهي صيحة الأولى التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء جميعا، ويصعق لها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والرادفة هي النفخة الثانية التي يصحون عليها ويحشرون، وسواء كانت هذه أم تلك، فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والهول والاضطراب من يوم الفزع الذي لا ثبات للقلوب معه ولا قرار، فهي شديدة الاضطراب بادية الذل، يجتمع عليها الخوف والانكسار والرجفة. ثم يمضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، فهم يتساءلون أنحن مردودون إلى الحياة مرة أخرى، فهم في دهشة من أمرهم، كيف يكون هذا بعد أن كانوا عظاما نخرة؟ لعلهم يبصرون فيعلمون أنها كرة إلى الحياة ولكنها الحياة الأخرى، فيشعرون بالخسارة والوبال في هذه الرجعة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، كرة لم يحسبوا حسابها ولم يقدموا لها زادها، وليس لهم فيها إلا الخسران الخالص.
صلي دائما تجلي على النبي العربي هادي.
في جو آخر من السورة عرض لقصة موسى عليه السلام مع طاغية زمانه فرعون، وقصة موسى هي أكثر القصص ورودا وأكثرها تفصيلا في القرآن، وقد وردت في سور عديدة، وردت منها حلقات منوعة، وهنا في سورة النازعات قصة مختصرة وسريعة المشاهد، منذ أن نودي موسى بالوادي المقدس إلى أخذ فرعون، أخذه في هذه الدنيا ثم في الآخرة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى، إنه أمر كريه مفسد للأرض، مخالف لما يحبه الله ومؤد إلى ما يكره. فمن أجل منعه ينتدب الله عز وجل عبدا من عباده المختارين، ينتدبه بنفسه سبحانه، ليس ليحاول وقف هذا الشر ومنع هذا الفساد ووقف هذا الطغيان، إنه كريه شديد الكراهية، حتى ليخاطب الله بذاته المقدسة عبدا من عباده ليذهب إلى الطاغية، فيحاول رده عما هو فيه والإعذار إليه قبل أن يأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى. بعد ذلك يعلمه الله كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب، لعله ينتهي ويتقي غضب الله وأخذه. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك إلى أن تتطهر من رجس الطغيان ودنس العصيان؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هل لك أن أعرفك طريق ربك؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك خشيته، فما يطغى الإنسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه بعيدا، وإلا حين يضل طريقه إليه فيقسو قلبه ويفسد فيكون منه الطغيان والتمرد. لكنه عز عليه أن يستسلم للحق والهدى فكفر، فقال أنا ربكم الأعلى. قالها الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره وإذعانها وانقيادها، فقد وجد فرعون في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان ما جرؤ به على قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة أنا ربكم الأعلى، وما كان ليقولها أبدا لو وجد أمة واعية كريمة مؤمنة تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء، وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه. وأمام هذا التطاول الوقح بعد الطغيان البشع تحركت القوة الكبرى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الأولى كان عنيفا قاسيا، فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من العبرة لسواه. أما الذي لا يعرف قلبه التقوى فبينه وبين العبرة حاجز، وبينه وبين العظة حجاب. حين يصطدم بالعاقبة اصطداما، وحتى يأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ومن هذه الجولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم يعود إلى المشركين المعتزين بقوتهم كذلك، فيردهم إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى في هذا الكون الذي لا تبلغ قوتهم بالقياس إليه شيئا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إنها صور كونية رائعة تؤكد حقيقة التقدير والتدبير الإلهي في تصميم هذا الكون الكبير، وهي حقائق يراها كل أحد ويتأثر بها كل قلب، وقد ينساها بطول الألفة والتكرار، فيعيد القرآن جدتها بتوجيه المشاعر إليها، وهي جديدة أبدا تتجدد كل يوم، ويتجدد الشعور بها والانفعال بوقعها، وهي مظاهر مكشوفة للجميع في كل بيئة وفي كل زمان. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. إن الحياة الدنيا متاع، متاع مقدر بدقة وإحكام، وفق تدبير يرتبط بالكون كله ونشأة الحياة والإنسان، ولكنه متاع ينتهي إلى أجله. فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل شيء وطمت على كل شيء، على المتاع الموقوت وعلى الكون المتين المقدر المنظم. عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر سعيه ويستحضره. إن كانت أحداث الحياة وشواغل المتاع أغفلته عنه وأنسته إياه، يتذكره حين لا يفيده التذكر والاستحضار إلا الحسرة والأسى وتصور ما وراءه من العذاب والبلوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. في إيثار الحياة الدنيا الزائلة على الآخرة الباقية تختل كل موازين الإنسان وقيمه، وتختل أيضا كل قواعد الشعور والسلوك في حياته، وبذلك يعد طاغيا وباغيا ومتجاوزا للمدى، وعند الطامة الكبرى عاقبة الجحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز ومعصية، وهو أساس البلوى. لكن الإنسان الخائف من ربه الذي ينتصر على هوى نفسه، والذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية، يرتقي ويتهيأ للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى. وأخيرا يواجهنا جو آيات الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، حيث كان المشركون كلما سمعوا بأهوال الساعة وأحداثها يسألون النبي صلى الله عليه وآله متى أو أيان موعدها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. هي أعظم من أن تسأل عن موعدها الذي ينتهي إليه سبحانه أمرها، ووظيفتك أن تنذر بها من ينفعه الإنذار، ويشعر قلبه بحقيقتها ويعمل لها ويتوقعها في موعدها الموكول. ثم يصور ضخامتها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هكذا تنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها ويتطاحن الناس عليها، والتي يؤثرونها ويتركون في سبيلها نعيمهم في الآخرة.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعت. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في برنامج معالم النور، حيث نبدأ حديثا حول محور جديد وعلم جديد من علوم القرآن، وهو المكي والمدني، الذي يمثل أحد أبرز هذه العلوم، والذي تترتب عليه آثار كثيرة تفسيريا وموضوعيا حول كتاب الله الحكيم. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقات سماحة السيد محي الدين مشعل، الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله أستاذ.
سماحة السيد، المكي والمدني كما تعلمون من العلوم القرآنية المطروحة في نطاق البحث والتحقيق، وهناك إثارات كثيرة حول هذه العلوم وهذا العلم بالذات، وأنتم على اطلاع كامل بأن موضوع المكي والمدني هناك اختلافات كثيرة، ولا سيما حول بعض الصور، هل هي مكية أو مدنية، وبعض الآيات في الصور هل هذه مكية أو مدنية، لأن ربما صورة بأكملها ليست مكية أو ليست مدنية بأكملها، هناك مثلا هذه الآيات نزلت هنا وهذه الآيات نزلت هنا. ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع أساسا، نبتدئ من حيث يجب البدء، وهو التعريف. المعروف أن المكي هي الآيات أو الصورة النازلة في مكة، والمدني هي الآيات أو الصورة النازلة في المدينة المنورة. هذا هو التعريف المتداول. هل هناك تعريف آخر غير هذا التعريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أنه من ضمن الثنائيات، إن صح التعبير، التي يبحثها علماء علوم القرآن هذه الثنائية.
نعم.
يعني هناك مجموعة من الثنائيات، ولنا إن صح التعبير أن نقسم هذه الثنائيات إلى ثنائيات قرآنية وإلى ثنائيات لغوية، لأنه عملية التفسير تحتاج إلى مجموعة من هذه الثنائيات. مجموعة منها تختص بالقرآن، مثل ظاهرة المحكم والمتشابه.
نعم.
المحكم والمتشابه ظاهرة ما منتشرة في اللغة بأكملها، في اللغة العربية أو في اللغات بشكل عام، بخلاف افرض ظاهرة النص والظاهر، أو ظاهرة المطلق والمقيد، ظاهرة الخاص والعام. هذه تشمل اللغة العربية بشكل عام في كل نص من نصوصها وفي كل خطاب من خطاباتها، بل ربما توجد حتى في غير اللغة العربية أيضا. نعم. إطلاق وتقييد وتخصيص. نعم. وتعميم. بينما ظاهرة المكي والمدني مثلا، أو ظاهرة المحكم والمتشابه، أو
الناسخ
والمنسوخ.
نعم.
هذه ظواهر قرآنية.
نعم.
من ضمن الثنائيات التي يبحثها العلماء ولها أثر كبير في عملية تفسير القرآن هي مسألة المكي والمدني.
نعم.
ومثل ما تفضلتم أنه المعروف أن المكي والمدني بلحاظ مكة وبلحاظ المدينة، إلا أن العلماء ذكروا تقريبا على ما هو المشهور بينهم ثلاث مناطات وثلاث محكات لتحديد المكي من المدني. مناط بلحاظ المكان، وهذا اللي تفضلت به، يعني ما نزل في مكة وأطرافها كما يقولون فهو مكي، وما نزل في المدينة وأطرافها فهو مدني. هذا مناط بلحاظ المكان، وأيضا يوجد مناط عندهم بلحاظ الزمان.
نعم.
بمعنى أنه كل ما نزل قبل الهجرة سواء كان في مكة أو غيرها
فهو مكي.
نعم. يعني مثلا في الطائف نزل على سبيل المثال.
نعم.
أو طبعا هناك يعني أيضا ثنائيات تفصيلية عند بعض علماء القرآن، مثل جلال الدين السيوطي عنده بحث في الأرض والسماء، يعني هناك بعض الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الأرض، هناك آيات نزلت عليه وهو في السماء
عند المعراج،
عند المعراج مثلا. نعم. هناك آيات نزلت على النبي بين السماء والأرض، وربما مثلا هناك آيات كما يشير هو نزلت عليه وهو تحت الأرض على سبيل المثال. أو مثلا هناك آيات نزلت عليه في السفر وآيات نزلت عليه في الحضر، هو يعبر عنه بالسفر والحضر.
نعم.
أو النوم والفراش، يقول مثلا هناك آيات نزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراشه، هناك آيات نزلت عليه وهو غاف نائم، هناك آيات في الصيف نزلت، في الشتاء، في الليل والنهار. هذه أتصور مناطات يعني أو ثنائيات صحيح كثيرة، لكن ملح يعني تأثير جوهري في عملية التفسير.
صحيح.
بخلاف المكي والمدني.
نعم.
النتيجة يعني حينما نقسم المكي والمدني على أساس مناط الزمان، فما يفرق بعد كان صيفي أو شتائي، ليلي أو نهاري، حضري أو سفري مثلا.
نعم.
سماوي أو أرضي، هذا أيضا مناط. كل ما نزل قبل الهجرة النبوية سواء كان في مكة أو في غيرها يمثل المكي، وما نزل بعد الهجرة النبوية المشرفة سواء كان في المدينة أو غيرها يمثل المدني. والمناط الثالث الذي يذكره علماء علوم القرآن في تحديد المكي والمدني هو التحديد بمناط المضمون. يعني لاحظوا هم مجموعة من الآيات، مجموعة من السور اللي جاءت لتأسيس العقيدة، الجانب العقائدي تركزه مسألة التوحيد، مسألة النبوة، وتأسيس أيضا الجانب السلوكي، الجانب الأخلاقي والجانب العبادي، هذا يمثل الآيات المكية. فإذا ما عندنا آيات تؤسس الدولة وتؤسس الحكومة وتؤسس علاقة المجتمع بالمجتمعات الأخرى في مكة، لأنه الإسلام لا زال غضا طريا يحتاج إلى تأسيس عقيدي. بينما الآيات اللي تتحدث عن تأليف الدولة والعلاقات الخارجية بينها وبين غيرها وكل هذه التفاصيل، مسائل الديات ومسائل القصاص، يعني المسائل اللي تكشف عن وجود مجتمع منظم ومجتمع له حكومة وله قيادة، هذه تكشف عن كونها مدنية.
نعم.
طبعا هناك مناط أيضا ينقله بعض المفسرين عن ابن عباس، وهو أن كل آية بدأت بيا أيها الناس فهي مكية، على أساس أنه لا زال الخطاب لجميع الناس، ولا زالت الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع كافر لم يؤمن بجميع أفراده وبجميع قطاعاته. ولكن إذا كانت الآيات بادئة بيا أيها الذين آمنوا، نستكشف من عندها أنها لمجتمع مدنية، باعتبار أنها لمجتمع مؤمن مسلم تخاطبه كله بيا أيها الذين آمنوا، على لحاظ أنه المدينة تقريبا مجتمع مؤمن كان، وصحيح ظهرت حركة النفاق فيه وكان هناك بعض من اليهود، بس الصفة الغالبة والحال العامة في ذلك المجتمع هو المجتمع المؤمن والناس المؤمنين. بطبيعة الحال يعني أيضا في الضمن هم يحاولون يقارنون بين هذه المناطات وبين هذه المحكات، وأنه أيها هو الأدق والأولى بالقبول. طبعا بالنسبة إلى هذا المناط وهو يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، ما يصلح، وذلك لأنه مو كل الآيات مصدرة بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فلذلك كل آية مثلا تفتقد في صدرها هذا النداء ما نقدر نحددها بناء على هذا المناط الأخير. وأيضا بالنسبة إلى مناط المكان، مناط المكان هم مشكلته هذه، وهي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في حركة، طبعا انتقل إلى الطائف، وأيضا كان بين مكة والمدينة، وكان مثل ما تفضلت في الإسراء وفي المعراج. فلما نقول أن ما نزل في مكة وأطرافها، خب هاي اللي ما نزل في مكة وأطرافها شنو هذا، يكون مكي أو مدني أو ماذا، يعني نحتاج إلى اختراع اسم ثالث أو ما إلى ذلك. فلذلك هم يرجحون مناط الزمان، يعني أكثر العلماء وهو ربما يكون المشهور يرجحون مناط الزمان، وأن ما نزل قبل الهجرة يكون مكيا وما نزل بعد الهجرة يكون مدنيا، أيا كان موقعه وأيا كان مضمونه، لأن نعم. نفس المناط المضمون أيضا، هذا أهم نحب أن نشير إليه، مناط المضمون وهو أن ما كان يتعلق بالبناء العقيدي هو مكي، وما يتعلق بالبناء الدولي أحسنتم نعم. أيضا، لأنه هناك بعض الآيات التي نزلت في مكة قبل الهجرة مثلا، وربما تتحدث عن بعض الأحكام العامة
نعم.
وبالعكس أيضا هناك آيات نزلت في المدينة وهي تؤسس العقيدة وتقويها وترسخها
نعم. إذن هذا المناط هو المعتبر وعليه المدار بالنسبة للمتخصصين في علوم القرآن.
نعم، وطبعا هناك
استثناءات يعني لابد هنا، لأن مثلا أفرض سورة براءة
نعم.
أو مثلا يا أيها الرسول بلغ
نعم.
هذه نزلت بعد الهجرة
بلي.
ولكنها نزلت في أطراف مكة، لا نقول
في غدير خم مثلا نزلت هذه أيها الرسول بلي بين نعم. مكة والمدينة كما يقولون
نعم، أو مثلا سورة براءة بالقرب من مكة كانت
أحسنتم.
فهنا ماذا يمكن أن نسمي؟
يعني بناء على هذا المناط، وهو مناط الزمن، مناط نعم. ما بعد الهجرة وما قبل الهجرة، فواضح بأن هاتين الآيتين مدنيتين وليستا بمكيتين.
ما المشكلة في موضوع المكان؟ يعني لماذا هذا التخصيص بهذا الشكل؟ كل ما نزل بعد الهجرة أو قبل الهجرة، لماذا لا نستخدم المكان، يكون المكان هو المدار في الموضوع؟
يعني حينئذ نحتاج إلى ثلاثية أو رباعية، يعني لن تقف المسألة عند الثنائية. طبعا هي مسألة
مكان مسألة اجتهادية نعم.
مسألة اجتهادية
نعم.
ولكن ربما الآن إذا أشرنا إلى الآثار يمكن لنا أن نحصرها في الثنائية
نعم.
يعني إذا قلنا مثلا إضافة إلى ذلك أن كثير من السور أو كثير من الآيات يحصل اختلاف في بين العلماء في
نعم.
أنها مكية أو مدنية
نعم.
هذا الاختلاف ناشئ من أمرين، إما ناشئ من اختلافهم في المناط، وإما ناشئ من عدم دقة النقل
نعم.
وإما ناشئ من التحريف أحيانا والوضع لاحظوا
نعم.
يعني قد مثلا البعض يقول بأنها مكية بناء على مناط عنده، ويأتي شخص بناء على مناط آخر يقول هذه مدنية، لكن أحيانا لا يدعي شخص أنها مكية لينفي فضيلة من الفضائل لاحظوا
نعم.
كما سنشير الآن في الآثار
نعم.
فإذا المسألة بالإضافة، يعني لاحظوا كثير من الثنائيات التي جاءت في علوم القرآن تحتاج إلى جنب اجتهادية
نعم.
الآن مثلا المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه حصل خلاف بين العلماء في معناهما، بحيث يعني صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه ألف رسالة مفصلة في المحكم والمتشابه وأنهى الآراء التي فيها إلى 16 رأيا
نعم.
لاحظوا
نعم.
ف16 رأيا، يعني الإنسان العادي كيف يرجح من بين هذه الآراء
نعم.
وإنما تحتاج إلى شخص مجتهد يمكنه من خلال تتبع آيات القرآن أن يجعل مناطا مقبولا لديه بالنسبة للمحكم والمتشابه
نعم. كما حدث أيضا اختلاف في النسخ، هل هو نسخ التلاوة أو نسخ الحكم أو ماذا،
أربعة أقسام يذكرون
نعم.
له
نعم. صحيح. على العموم الآن نحن في المكي والمدني، ونحن نتحدث عليه وعنه بهذا التعبير، يعني مكي ومدني
نعم.
يعني المناط،
مناط الزمان،
مناط الزمان
هو يعني الأشهر نعم.
نعم.
مناط المكان أيضا يذكرونه، ومثلا يقولون هذه نزلت في مكة وتلك نزلت في المدينة
نعم.
وأحيانا لا يعبرون هذه مدنية إلا مثلا هذه السورة مدنية إلا الآية الفلانية
نعم.
لاحظوا
نعم.
من دون أن يشيروا إلى أنها نزلت في مكة أو نزلت في المدينة
نعم. أحسنتم نعم. إن شاء الله سوف نعاود الحديث مرة أخرى حول المكي والمدني في اللقاءات القادمة إن شاء الله. نشكر سماحة السيد محي الدين مشعل، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين كانوا معنا في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
الإمام علي بن الحسين عليه السلام: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله.